العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عزمها الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للعوام 20 المقبلة. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي قيادي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم طهران الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للعوام 20 المقبلة. وقال إسلامي أن طهران ستكشف أيضا في اليوم الوطني للتقنية النووية المصادف يوم السبت المقبل عن إنجازات علمية متعددة في الصناعة النووية. وقال أن إيران واجهت الحظر المفروض عليها بتطوير منتجاتها العلمية، فيما تعمل على إنجاز أول مفاعل إيراني لتوليد الطاقة الكهربائية. وحول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بشأن الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للعوام 20 المقبلة، نستمع لهذا التقرير.
مسيرة التطور في إيران على مختلف الصعد وفي شتى المجالات خاصة النووية في حركة مستمرة رغم العقبات والعراقيل. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية السبت المقبل الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة من خلال عرض الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة النووية. وشدد إسلامي على أهمية إرادة الجمهورية الإسلامية التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك.
الشعب الإيراني لم ولن يقبل أبدا بلغة القوة واللامنطقية. إيران عندما تم توقيع الاتفاق النووي ولإثبات حسن نيتها طبقت ما نص عليه الاتفاق، غير أن الطرف المقابل لم يفي قط بتعهداته.
إسلامي أكد كذلك أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية استعراض إنجازات متعددة في مجال الصناعات النووية. وقال إسلامي إن الإنجازات التي سيتم الكشف عنها هي 9، 3 في مجال العلاجات الإشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري، كما أن هناك منجزين 2 تحققا في مجال البلازما، حيث ستستخدم البلاد ولأول مرة تقنية البلازما الباردة لعلاج أمراض السرطان، وهي طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لفترة زمنية محددة. وهذه المرحلة تجاوزت مرحلة الاختبارات وستدخل مرحلة التجارب السريرية. ويوجد أيضا إنجاز صناعي جديد في مجال الليزر، إضافة إلى 3 منجزات في مجال أنظمة التحكم والتصوير وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية. وفيما يخص محادثات إلغاء الحظر في فيينا، شدد إسلامي على ضرورة عودة الأطراف المقابلة للالتزام بتعهداتها.
لقد كانت المفاوضات في مراحلها النهائية، ونأمل أن يعود الطرف المقابل الذي هو الأساس وهو الذي خرق الاتفاق للوفاء بالتزاماته.
صرح كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا وأوروبا والناتو، كما تضررت روسيا. وكذلك أكبر خسائر هذه الحرب في ساحة الرأي العام العالمي وانحصار القوة الدبلوماسية على الساحة الدولية. وأشار اللواء يحيى صفوي في حاجز من المسؤولين وأساتذة الجامعات إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم، وخاصة الحرب في أوكرانيا، وقال إنه بدأت مرحلة جديدة في العالم حيث تغيرت معادلات القوة لصالح الصين التي عززت قدراتها أمام أمريكا وأوروبا. دانت حركة طالبان الهجوم بالسلاح الأبيض على 3 من طلبة العلوم الدينية في مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، والذي أدى إلى استشهاد أحدهم. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن سلطات طالبان تدين الهجوم على دور العبادة وعلماء الدين في إيران، مؤكدا أن ذلك لا صلة له بأفغانستان وشعبها. وكان العديد من الشخصيات الأفغانية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين الأفغان قد دانوا الهجوم الذي جاء في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. قرر الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معلنا نقل كامل صلاحياته إليه وإقصاء نائبه علي محسن الأحمر. وقال منصور هادي إن تشكيل المجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي يأتي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ومفوض بكامل الصلاحيات لإدارة الأمور سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية. لقراءة ما وراء الانقلاب على الرئيس اليمني المستقيل عبد الرب منصور هادي، تابعوا هذا التقرير.
بعد أكثر من 7 سنوات من العدوان على اليمن بحجة إعادة الشرعية المزعومة، ها هو الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي يعلن انسحابه من الساحة السياسية التي لم يكن فيها سوى واجهة للسعودية لبسط سلطتها على هذا البلد.
أعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوض مجلس القيادة الرئاسي تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي.
هادي قرر نقل ما يعتبرها صلاحياته وصلاحيات نائبه علي محسن الأحمر إلى مجلس جديد شكله برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي المدعوم من قبل السعودية، ويضم 7 أعضاء بدرجة نائب رئيس المجلس، بينهم عديروس الزبيدي زعيم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وذلك لتولي الإدارة السياسية والعسكرية والأمنية وتيسير ممارسة حكومة المرتزقة لاختصاص. نص قرار هادي أيضا على تشكيل فريقين قانوني واقتصادي وهيئة للتشاور والمصالحة.
تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية.
قرار من لا يملك لمن لا يستحق، الذي رحبت السعودية به على الفور، ودعت المجلس الجديد إلى بدء التفاوض مع صنعاء تحت إشراف أممي، يعد بحسب محللين سياسيين محاولة سعودية للخروج من المأزق اليمني بعد أن عجزت عن تحقيق أي إنجاز عسكري في سنوات العدوان، مع رغبة في الاستمرار بسياساتها للتدخل في الشؤون اليمنية، كما يعد نتيجة لمؤتمر الرياض الذي جاء لمحاولة إنهاء الانقسام في صفوف المرتزقة، وهو ما رفضته صنعاء سابقا باعتبار أن التفاوض يجب أن يكون مع السعودية التي تشن العدوان على اليمن وتفرض حصارا خانقا عليها، وليس مع مرتزقتها الذين لا يملكون من أمرهم شيئا.
قتل متظاهر سوداني وأصيب العشرات بعضهم في حالة خطيرة خلال قمع قوات العسكرية السودانية للتظاهرات الشعبية التي خرجت تحت عنوان مليونية 6 أبريل. المتظاهرون أكدوا في تظاهراتهم التي خرجت في ذكرى اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في العام 2019 على مواصلة فعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم بنقل السلطات إلى حكومة مدنية. وحول مواصلة الاحتجاجات في السودان نستمع لهذا التقرير.
لا تنتهي مبادرة حتى تبدأ أخرى لحل الأزمات التي يعيشها السودان، مبادرة أممية تلتها دول الترويكا الأوروبية وكذلك الاتحاد الأفريقي ومن ثم الجبهة الثورية، وكانت نتائجها الفشل الذريع إذ رفضها الشارع السوداني بلا آتي ثلاثة، لا تفاوض لا شرعية لا مساومة. فالعسكر لم يحمل متظاهرين في تظاهراتهم السلمية، بل قام بقمعهم وقتلهم في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان. وتأتي مليونية السادس من أبريل تحت شعار زلزال أبريل، مؤكدة على ذات مطالب الثورة السودانية: حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب.
والثورة كمان ما حقيف يعني على اليوم ده، بس لسه حيكون في أيام تانية، ما بس الثورة، وإن شاء الله يسقط العسكر وتجي المدنية ونعيش في الحياة اللي احنا عايزينها. يعني
احنا في راسنا منسويه، لو دارين نصل القصر ودارين نصل الغيادة أي حتة نحن فيها دارين نصلها من عمالة، لكن احنا عندنا تكتيك وعندنا فهم ودائما خاطين لمستقبلنا لبلدنا.
تأتي مليونية السادس من أبريل وفي خاطر المتظاهرين ذكرى دخول القيادة العامة للقوات المسلحة في العام 2019 والاعتصام، ومن ثم خلع نظام الإنقاذ الذي جثم على صدر الشعب السوداني لثلاثين عاما. والآن تغير الحال من سيء إلى أسوأ، وأصبح العسكر يلاحق المتظاهرين في كل شوارع العاصمة الخرطوم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم مياه الصرف الصحي والرصاص الحي، ليزداد عدد القتلى والجرحى مع ازدياد معاناة الشعب السوداني في لقمة عيشه. وأكد المتظاهرون الذين تواصلت تظاهراتهم في كل شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان على مواصلة المسيرات والاعتصامات حتى إسقاط النظام العسكري رغم القمع الممنهج الذي أدى لسقوط أكثر من 90 قتيلا وآلاف الجرحى والمفقودين منذ انقلاب 25 من أكتوبر الماضي.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: القوات الروسية تدمر مواقع حساسة شرق أوكرانيا، وأنباء عن اجتماع بوتين وزيلينسكي في هنغاريا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وهجوم بالصواريخ على منطقة قريبة من مصفاة نفط كوركوسك في مدينة أربيل شمالي العراق. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير محطة وقود بمنطقة خاركيف شرقية أوكرانيا قرب الحدود الروسية بصواريخ جو أرض عالية الدقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أكد كذلك تدمير مخازن أسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في محطة سكة حديد لوزوفا في منطقة خاركيف. إلى ذلك أعلنت الكرملين سحب قواتها من بلدات محيطة بمقاطعة كييف في إطار بادرة حسن نية من قبل الرئيس الروسي بوتين للتمهيد للمفاوضات بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي في هنغاريا بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتز، وحول المستجدات بشأن أوكرانيا. تابعوا هذا التقرير.
بعد 43 يوما من الحرب في أوكرانيا، كييف تدعو سكان شرق البلاد إلى إخلاء المنطقة فورا وسط مخاوف من هجوم روسي كبير على حوض دونباس الذي أصبح هدفا أساسيا للكرملين. السلطات الأوكرانية شددت على ضرورة بذل الجهود لضمان إجراء عمليات الإجراء بطريقة منظمة، وقالت إن الجهات المعنية لن تتمكن من إجلاء الأهالي في حال شن الجيش الروسي هجوما كبيرا على المنطقة، لأن وقف القتال سيكون أمرا مستحيلا. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ حذر من أن روسيا تعزز صفوفها من أجل السيطرة على كامل منطقة دونباس شرقية أوكرانيا وإقامة جسر بري مع شبه جزيرة القرم، وقال إن موسكو ستعيد تسليح نفسها وستتلقى تعزيزات من الجنود جراء الخسائر التي تكبدتها، مؤكدا استعدادها لتنفيذ هجوم كبير في منطقة دونباس. في هذه الأثناء فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على بنكين روسيين والنخبة الروسية على خلفية مزاعم ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب في أوكرانيا. واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة مصرف بيربانك الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية الروسية وألفا بانك رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد. كما طالت العقوبات الأمريكية ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجة ابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء في مجلس الأمن الروسي. واستثنت واشنطن معاملات الطاقة الروسية من الإجراءات الأخيرة. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بجهته دعا الساسة الغربيين إلى اتفاق سريع على حظر النفط الروسي وقال إن التقاعس عن ذلك يؤدي بحياة الأوكرانيين. وشدد زيلينسكي على ضرورة حظر البنوك الروسية من التعامل مع النظام المالي الدولي وقال إن موسكو تجني الكثير من الأموال من صادرات النفط لدرجة أنها لا تحتاج إلى أخذ محادثات السلام على محمل الجد. وأضاف زيلينسكي إن بعض الساسة الغربيين ما زالوا غير قادرين على تقرير كيفية الحد من تدفق أموال النفط إلى روسيا حتى لا تتعارض اقتصاداتهم للخطر.
قامت قوات الاحتلال باعتقال 5 شبان فلسطينيين من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت قوات شرطة الاحتلال 3 شبان آخرين. وتنفذ قوات الاحتلال منذ مطلع شهر رمضان اعتداءات يومية على المواطنين عقب خروجهم من صلاة العشاء في المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك قررت محكمة الاحتلال هدم منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، المعتقل مع شقيقه ووالدتهم بذريعة التورط بعملية قتل مستوطن بين جنين ونابلس. حمل طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاحتلال الصهيوني مسؤولية نتائج ممارساته واستفزازاته في القدس والمسجد الأقصى المبارك. وقال النونو أن الاحتلال يتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يمس مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم، مضيفا أن الاحتلال لا ينجح في محاولات التهويد وفرض السيطرة الصهيونية على القدس والأقصى بالقمع والإرهاب والتنكيل. دانت سوريا بشدة الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. وقالت الخارجية السورية في بيان إنما تقوم به قوات الاحتلال المستوطنون من اعتداءات تعسفية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة يشكل جريمة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وشرعية حقوق الإنسان. وطالب بيان الخارجية السورية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف الجرائم الإسرائيلية فورا. أعلنت السلطات في منطقة كردستان العراق سقوط 3 صواريخ قرب مصفات نفط في مدينة أربيل شمال بغداد. ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى السلطات قولها أن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى مستهدفة منطقة قريبة من محطة نفط كوركوسكا في أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار. أفادت مصادر إعلامية بانعقاد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني في العاصمة بغداد لبحث مبادرة الإطار لإنهاء الانسداد السياسي بين الكتل السياسية. وأشارت المصادر عن المتحدث باسم البرلمان العراقي أن الاجتماع بدأ الأربعاء في بغداد بين قادة الإطار التنسيقي مع بافل جلال طالباني ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني، مضيفا أن الاجتماع سيبحث مبادرة الإطار التنسيقي. وأعلن الإطار التنسيقي قبل أيام عن مبادرة لحل الأزمة بين الفرقاء السياسيين. وحول آخر مستجدات وتطورات على الساحة السياسية تابعوا هذا التقرير.
دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية لتضفي المزيد من التعقيد على الانسداد السياسي الذي يلقي بظلاله على البلاد منذ 7 أشهر.
باعتبار أنه تلك المدد ليست مدد تنظيمية وإنما هي مددا دستورية، وفي حالة خرق تلك المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية يصار تترتب عليها آثارا وخرقا دستوريا وقانونيا، ولعله يصار إلى الذهاب إلى المادة 64 وهو حل البرلمان بالفقرة الأولى والفقرة الثانية.
واتخذت المحكمة الاتحادية جانب الصمت حتى اللحظة حول القاعدة القانونية لمرحلة الفراغ الدستوري وسط ترقب حول إمكانية منحها مهلة جديدة للقوى السياسية، بينما يستبعد المراقبون إصدارها قرار بحل البرلمان بسبب تداعياته.
نعتقد أن أولا واحدة من السيناريوهات المهمة أن يتم التفاهم، حتى لو أن المدد قد انتهت فما زال هنالك نوع من المرونة في جانب القضاء لفسح المجال أمام الكتل السياسية للمزيد من التفاهمات، وخاصة وأن الإطار يعني لا يريد أن يرهب وحيدا أو يذهب وحيدا منفردا في قضية الكتلة الشيعية الأكبر.
وعشية انتهاء المهلة الدستورية عقد الإطار التنسيقي اجتماعا لبحث سبل الخروج من المأزق، وذلك بعد تقديمه مبادرة دعا فيها التيار الصدري للمشاركة في تشكيل الكتلة الأكبر، والذي رفض بدوره المبادرة ومنح منافسيه 40 يوما لتشكيل الحكومة.
أثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي جدلا واسعا في تونس. وفي إطار ردود الأفعال، وصفت الخارجية التونسية تصريحات أردوغان بالتدخل غير المقبول، فيما دعت أطرافا سياسية إلى ضرورة استدعاء السفير التركي وإيقاف الاتفاقيات التجارية بين تونس وتركيا. وجه رئيس وزراء الأرمني نيكول باشنيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمفاوضات السلام. جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي جمع الرئيسين باشنيان وعلييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أسفر عن التوصل اتفاق على أساس اتفاقية سوتشي في نوفمبر العام الماضي لإنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بحلول نهاية أبريل. ويشار إلى أن اللجنة ستتعامل أيضا مع قضايا ضمان الأمن والاستقرار على طول المحيط الحدودي. وأخيرا، حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 6,186,000 شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقا لآخر الإحصائيات المتوفرة. وأكدت مصادر الصحة العالمية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى قرابة 495 مليون حالة إصابة، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة بتسجيلها أكثر من 82 مليون إصابة، تليها الهند بتسجيلها أكثر من 43 مليون إصابة، وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بتسجيلها أكثر من 30 مليون حالة إصابة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عزمها الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للعوام 20 المقبلة. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي قيادي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. شكرا لكم أعزائي المستمعين، طيب المتابعة والسلام عليكم.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
السلام عليكم إخوتنا الأكارم ورحمة الله،
وأهلا ومرحبا بكم مع سلسلة حلقات هذا اللقاء من المثل العليا وحلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطائب، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو المبعوث رحمة للعالمين،
رحمة تجلت في كل شؤونه وسيرته، ومنها فتوحاته المباركة وجهاده الرباني.
وهذا ما استقام عليه معه وصيه المرتضى عليه السلام، وهو سيف الله الذي نصر به نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله.
وقد حملت لنا مشاهد فتح مكة أزكى التجسيدات النقية لهذه القيمة السماوية.
وويح اللات وويح العزة، كأنهم عجزوا عن نصرنا فيما نصر محمدا ربه. أي جيش هذا الذي حشده ابن أبي كبشة وجاء به إلى مكة؟
بماذا تحدث نفسك يا أبا سفيان وأنت تراك تائب نصر الله؟
لك أن تفخر يا ابن عبد المطلب، فقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما.
ويحك يا أبا سفيان ويحك، إنما هي النبوة، أما أنا لك أن تؤمن بالله ورسوله؟
أما الله فنعم، فلو كان معه إله لأغنى عنا في بدر وأحد. ولا تحين مناص يا أبا الفضل، قد قهرنا ابن أخيك وما ندري ما هو فاعل بنا. قبحت هند يوم لاكت كبد حمزة، إني بريء مما فعلته بأخيك أبي عمارة يا عباس، فأخبر محمدا بذلك.
كأنك تخشى من الثأر يا أبا سفيان. لا عليك، فقد علمت أن رسول الله أحلم العرب وأعظمهم عفوا.
معاشر قريش، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة.
إنه ويح قريش من هذا الهاتف الذي يهتف في طليعة جيش محمد.
إنه سعد بن عبادة زعيم الخزرج من الأنصار وحامل رايتهم.
أهذا حلم ابن أخيك يا عباس؟ يأمر بقتل قومه وقد استمكن منهم؟
والله ما أظن أن رسول الله قد أمره بذلك، إنما هي الحمية على قتل الخزرج، قد أخذت يا أبا سفيان.
يا عثمان بن طلحة،
ماذا هناك يا أم مصعب؟
أنت صاحب مفتاح الكعبة، هل ذهبت إلى ابن عمك وأخبرته بقول زعيم الخزرج؟ فما أظن محمدا قد أمره بذلك، وقد عرفناه برحمه وصولا.
أما إني لا أجرؤ على ذلك، وقد رأيت طلائع جيشه، إن شئت فاذهبي إليه.
والله لأذهبن إليه قبل أن يدخل مكة، وإني لا أرجو منه إلا الخير.
لك ما شئت اذهبي.
يا سيد بني هاشم، إليك تلجأ قريش من أن تسبى حرمها، يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش، ولا تحين لجائي. حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء.
فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هتف به سعد بن عبادة زعيم الخزرج، استدعى عليا وقال له:
يا علي، أدرك سعدا وخذ الراية منه، وكن أنت الذي يدخل بها مكة.
ونزع صلى الله عليه وآله وسلم عمامته فوضعها على رأسه، وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام نحو سعد وطلب منه الراية. فرأى ابن عبادة عمامة رسول الله على رأس أمير المؤمنين فسلمه الراية وهو يقول:
والله ما كان غيرك يا أبا الحسن لا من المهاجرين ولا من الأنصار من يصلح لأخذ الراية من سيد الأنصار. ولو جاءني غيرك لما سلمته الراية. خذها يا أبا الحسن، خذها خذها.
فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام الراية ودخل مكة وهو يهتف:
اليوم يوم المرحمة، تحفظ فيه الحرمة. أيها الناس، أنا منادي رسول الله وهو يقول لكم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
يا أبا سفيان، ها قد سمعت قول علي، فهل أيقنت أن ما قاله سعد بن عبادة لم يكن بأمر رسول الله؟
صدقت يا ابن عبد المطلب، صدقت. فما غشني علي إذ نصحني بأن أجير بين الناس يوم قدمت إلى المدينة لتلافي سوءة ما فعله حلفاؤنا من بني بكر بنقض صلح الحديبية يوم قتلوا رجالا من خزاعة.
وبماذا نصحك علي؟
لقد قدمت المدينة لأطلب من محمد أن يجدد عهد الصلح، واستشفعت إليه فلم يشفع لي أحد، فنصحني علي أن أعلن أني مجير بين الناس.
إذن فقد أمضى رسول الله نصيحة علي وعلم أنك تحب الفخر، فجعل من يدخل دارك فهو آمن. هل علمت أن رسول الله أحكم الناس وأعظمهم عفوا؟
من هو هذا الفتى القادم نحونا يا ابن طلحة؟
إنه علي بن أبي طالب يا أم مصعب. ترى ما الذي يريده مني؟ يبدو أنه يقصدني. نعم.
فقال علي عليه السلام: يا عثمان بن طلحة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن تدفع لي مفتاح باب الكعبة لأذهب به إليه.
لا لا، ورب الكعبة، إنه أمانة لدي من بني شيبة منذ عهد إبراهيم، فلن أدفعه لكم يا بني هاشم.
فقال عليه السلام: إنما تدفعه إلى رسول الله بأمر الله.
لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه مفتاح الكعبة، ارجع يا علي ارجع.
فأخذ عليه السلام المفتاح منه قهرا وذهب به إلى رسول الله، فأمره صلى الله عليه وآله أن يفتح الكعبة ويطهر فناءها من الأوثان.
قد رأيت يا ابن طلحة، إنما أراد الفتى إخراج الأصنام من فناء الكعبة، لعله سيرجع المفتاح إليك.
ورب الكعبة، أخشى أن يسلب بنو هاشم فخر سدانة الكعبة من بني شيبة، لا أظنهم يرجعون مفتاحها. يا سوءة بني شيبة وهي لا تقدر أن تحفظ مفتاح الكعبة.
ولما أتم أمير المؤمنين عليه السلام تطهير فناء الكعبة من الأوثان نزل قوله عز وجل:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وصيه المرتضى عليه السلام أن يعيد المفتاح إلى عثمان بن طلحة متلطفا به.
لقد أكرهت وآذيت يا ابن أبي طالب وأخذت مفتاح الكعبة قهرا ثم جئت ترفق بي.
أجاب عليه السلام: كل كان بأمر الله، إن الله أمرنا برد مفتاح الكعبة عليك فأطعنا مسلمين.
تعني أنك جئت ترد مفتاح الكعبة؟ صدقت وبررت يا علي.
ألم أقل لك يا ابن طلحة إن الرجل راد لك مفتاح الكعبة؟
إن ربا يأمر برد الأمانة لجدير بأن يطاع. بوركت يا علي، بوركت يا علي. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابن عمك محمدا رسول الله. الحمد لله، لقد عاد إلينا مفتاح الكعبة، الحمد لله.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على باب الكعبة فقال:
لا إله إلا الله وحده وحده وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
ثم تلا قوله عز وجل:
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ورب الكعبة، لقد وجدت الرحمة تطفح على وجه رسول الله وأنا أخبره بما قاله سعد بن عبادة.
قد رأينا رحمته فيما قاله علي عندما أخذ الراية من سعد، ولكن قريشا لم تأل جهدا في إيذائه وقطع رحمه وقتل ابن عمه عبيدة بن الحارث في بدر وعمه حمزة في أحد. لعن الله هندا، لقد سودت وجه قريش بما فعلته بجسد حمزة.
أترى أن رسول الله سيقتص من قريش على ذلك؟
ذلك حقه، نعم ذلك حقه إن فعل، وإن لم يفعل فقد صفح.
ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم بعضادتي باب الكعبة وقال:
يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم وما تظنون أني فاعل فيكم؟
لا نظن إلا خيرا من أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت فنقول فيك خيرا ونظن فيك خيرا.
فقال صلى الله عليه وآله: إني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء الله 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 في أهل بيتي.
فإنا إذن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
أن محمدا رسول الله.
ومن تلكم المثل العليا توقير رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي توقيره تعظيم لله عز وجل وعلامة لصدق الإيمان.
وقد جلى مولى الموحدين هذه القيمة السماوية، وذلك في جميع مواقفه تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
ويتألق من تلك المواقف المشهودة موقف كريم امتزج فيه التوقير بعظيم الرحمة بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله، فكان أن شكر الله تبارك وتعالى عليا على ذلك الموقف النبيل بأن خصه برد الشمس له، كما شق لسيده المصطفى صلى الله عليه وآله القمر من قبل، وخلد ذكرى تلك الكرامة في قرآنه الكريم.
نعم مستمعينا، وحديث رد الشمس مما تواتر خبره بين المسلمين ليكون ناطقا بأزكى صور توقير سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فهل من مدكر؟
فكونوا معنا أيها الأطائب، وتصوير هذا المشهد الكريم نستقيه مما روته المصادر التاريخية المعتبرة.
السلام عليك يا شيخ يا ابن مسعود، والسلام عليك يا حذيفة.
وعليك السلام يا جابر ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جابر.
مالي لا أرى أبا الحسن يا ابن مسعود.
ماذا تقول يا جابر، أليس هو في المسجد؟
لا،
انظر جيدا لعله يتنفل في ناحية منه.
لا، لن تجد عليا في المسجد يا جابر.
عجيب هذا يا حذيفة، عجيب. لقد رأيته في صلاة الظهر وقد عهدته يحب الجمع بينها وبين صلاة العصر، فلا يغادر المسجد ويبقى فيه يتنفل ويقرأ القرآن حتى يرفع بلال الأذان لصلاة العصر.
القول ما قاله ابن مسعود، فأنا كلما عرضت لي حاجة إليه جئته بعد صلاة الظهر فأراه يتعبد في المسجد.
صدقتما، ولكنني رأيت رسول الله يأمره بأن يذهب في حاجة، فخرج مسرعا بعد صلاة الظهر في حاجة لرسول الله.
من العجب.
نعم،
من العجب أن يترك ابن أبي طالب تنفله بين الظهرين.
يبدو أن قضاء حاجة رسول الله أحب لأبي الحسن من التنفل فيتركه لأجلها.
وما أدراكما أنه ترك تنفله؟ لعله يتنفل لله بصلاته وهو يسير لقضاء حاجة رسول الله.
صدقت يا أخ الأنصار، فقد رأيت عليا يصلي النافلة وهو يسير إلى منازلة ابن عبدود يوم الخندق.
ولكن الصلاة في المسجد أحب إلى الله يا جابر.
هذا لمن لم يخرج في قضاء حاجة رسول الله يا عبد الله. لماذا يا؟
أرى أن ملازمتك لعلي تزيدك كل يوم فقها في دين الله. بورك فيك يا جابر، بورك
هو
فيك
رسول
يا
الله. هو ذا رسول الله قد أقبل للصلاة. قوموا إليه، ولعل ابن أبي طالب يلحق بنا. نعم، فقد عهدناه أسبقنا إلى الصلاة في أول وقتها. قوموا رحمكم الله.
قوموا يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، ها قد أتم رسول الله صلاته ولم يأتي علي.
لقد فاتته والله فضيلة عظيمة إذ لم يدرك الصلاة خلف رسول الله.
ولكن برأيي سيعوضه الله عن هذه الفضيلة بأعظم منها، فقد خرج في حاجة رسول الله.
إن شاء الله يا جابر سيعوضه إن شاء الله.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأيام قد أصابته وعكة مرض أرهقته، فخف بعد الصلاة إلى بيت زوجته أم سلمة رضوان الله عليها يستريح عندها. فلما عاد أمير المؤمنين عليه السلام وقد قضى حاجة رسول الله لم يجده في المسجد، فجاءه إلى بيته يعوده.
طارق باب رسول الله، السلام عليه. إن كان سائلا أرفدناه بما رزقنا الله.
وعليك السلام يا أم المؤمنين ورحمة الله. هذه أنا أسماء يا أم سلمة. افتح الباب، افتح الباب رحمك الله.
أهلا بك يا بنت عميس، ما الذي جاء بك في هذا العصر يا أسماء؟ أدخلي يا أختا أدخلي.
قد تناهى إلى سمعي أن برسول الله وعكة، فجئت أعوده وأطمئن عليه.
جزاك الله خيرا لجميل شفقتك على رسول الله.
أين هو يا أم المؤمنين؟
هو ذا في تلك الحجرة وعنده خليله أبو الحسن.
هل استأذنت لي عليه رحمك الله لأسلم عليه؟
اصبري قليلا يا أختي، فيبدو أن سنة قد أخذته، أو لعل الوحي ينزل عليه. اجلسي الآن، اجلسي.
هيا أم المؤمنين، هل استيقظ رسول الله؟
لا والله يا أسماء لا أدري، أهو ثقل المرض أو غشية الواح، أم أن لله عز وجل شأنا آخر مع رسول الله وأخيه.
ماذا تقصدين يا أم سلمة؟ أراك في حيرة.
والله يا أخي لم أعهد رسول الله تطول به نومة أو غشية، وقد علمت أن أبا الحسن لم يصلي العصر، فقد خرج في حاجة أمره بها النبي، ولما عاد إليه وضع رسول الله رأسه في حجره وأخذته النومة أو غشية الوحي، لا أدري.
ولكن الشمس آيلة إلى الغروب، لماذا لا يوقظ أبو الحسن النبي ليقوم لصلاته؟
علي أعرف بأمر الله يا أسماء، لعله صلى بالإماء، لا أدري لا أدري، ولكني رأيته يحرص أن لا يحرك ساكنا لكي لا يوقظ رسول الله.
يا سبحان الله، أبو الحسن أحرص الناس على صلاة أول وقتها، تتأخر صلاته إلى آخر وقتها؟
لا أكتمك يا أختي، أرى قلبي يحدثني.
بماذا؟
أن لله في إطالة غشية رسول الله حكمة.
وما هي هذه الحكمة يا أم سلمة؟ وصلاة علي توشك أن تصير قضاء.
لا أدري يا أسماء، لعل الحكمة تستبين لنا بعد حين.
وظل أمير المؤمنين عليه السلام لا يحرك ساكنا شفقة على رسول الله، وهو ينظر إلى وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه، وهو صلوات ربي عليه وآله في غشيته لنزول الوحي حتى غابت الشمس لا يرى منها شيء على أرض ولا جبل. ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال لعلي:
يا أبا الحسن، هل صليت العصر؟
فأجاب عليه السلام:
لا يا رسول الله، لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك والحال التي كنت فيها في استماع الوحي،
ورأسك في حجري ولم أكن لأحركه.
فقال صلى الله عليه وآله:
قد أنبأني جبرائيل بأنك لم تصلي وأن ربي راض عنك، اللهم إن هذا عبدك علي احتبس نفسه على نبيك، فرد عليه مشرق شمسك حتى يصلي قائما لك، فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك.
ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي الحسن وقال:
يا علي، إن الله أوحى إلي أن أقول لك: ادع الله حتى يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما في أول وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ولرسوله.
فرفع أمير المؤمنين عليه السلام يده وسأل الله جلت قدرته أن يرد عليه الشمس، فعادت إلى السماء بيضاء نقية.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. أترين يا أم سلمة ما أرى؟
إي والله، سبحانك جلت قدرتك يا قادرا على كل شيء.
هذه والله كرامة من الله لأبي الحسن.
ونعم الكرامة يا أخته،
لقد عادت الشمس إلى ما كانت عليه أول وقت صلاة العصر،
وها هو أبو الحسن قد قام يصليها في أول وقتها.
هذه إذن هي الحكمة التي كان يحدثك بها قلبك يا أم المؤمنين.
كأنها هي يا أختي.
نعم،
لقد سمعت رسول الله يقول:
ماذا؟
تنام عيني ولا ينام قلبي، فأخذني العجب، فكيف لا يرفع رأسه من حجر علي وهو يعلم أنه لم يصلي العصر؟
قد استبانت حكمة الله، سبحان الله، أطال غشية رسوله في حجر أبي الحسن ليرينا عظيم شفقة علي على النبي وجميل شكر الله له على عظيم توقيره لحبيبه ورسوله.
تبارك الله وتعالى، أرحم الراحمين وخير الشاكرين. تبارك الله.
أراك لا تمل من النظر إلى الشمس وهي تعود إلى أفق مغربها يا ابن مسعود.
وكيف أمل من النظر إليها وما رأينا الشمس تغرب مرتين بيوم واحد يا جابر؟
سرعان ما صدق الله قولك يا جابر، هنيئا لك يا أخي، هنيئا لك يا أخي.
وهنيئا لك يا حذيفة رؤية هذه الآية، ولكن أي قول لي صدقه الله يا حذيفة؟
إنما عن ابن اليمان ما قلته لي يا جابر، عندما ظننت أن أبا الحسن خسر فضيلة عظيمة لعدم إدراكه صلاة العصر خلف رسول الله.
ما لك يا جابر؟ ألم تقل لعبد الله إن الله سيعوض عليا عن هذه الفضيلة بأعظم منها لأنه خرج في حاجة رسول الله؟ هل نسيت يا جابر؟ هل نسيت؟
لا يا أخي، لا، لم أنس يا حذيفة، ولكن الحياء منعني أن أعيد على ابن مسعود ما قلت.
قد أغناني الله عن إعادة قولك لي يا جابر. نعم، أغناني الله عن إعادة قولك لي بما أظهره لأبي الحسن، فأي فضيلة أعظم من أن يرد الله عليه الشمس شكرا على طاعته لرسول الله. بارك الله في خليل رسول الله.
بارك الله فيه.
بارك الله في علي.
وإلى لقاء آخر مستمعينا مع القيم الغراء التي جلاها الله في سيرة سيد الأوصياء عليه السلام، نستودعكم الله بكل خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح، من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك راد. أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت، كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل. ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد، مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة. أسفك ما يعني ذلك، لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف. وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء، على ايش تخاف وتسكت، اعتذر تمحي الخلاف.
الى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
في تعبيرك في تبريرك يجوز دخولك الكلمة، وإذا تغضب بعد تنضب ما من الصح ومن الحكمة تذكر وش حكيت ما ظن نسيت قول بهدوء تأمل خير ونور بس بالغروب وضعك يسود متى ما صار التواضع كل شي صار